بالعزم والثبات نمضي مع الحياة.
نلفت عناية السادة المستمعين الكرام إلى أن هذا البرنامج مسجل، ونعتذر عن استقبال المكالمات الهاتفية. بإمكانكم الاستماع إلى هذه الحلقة على موقع الإذاعة www.quran-radio.com.
نمضي
بروح مؤمن على طريق بين،
على طريق بين.
نمضي بروح مؤمن.
بسم الله الرحمن الرحيم. أحبتنا مستمعينا في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا بكم إلى حلقة من جديدة من برنامجكم أسرار النجاح، أو إن شئتم أسرار التفوق الدراسي، ذلك عنوان الكتاب الذي نتابع مع مؤلفه هذه الحلقات الطيبة المفيدة. لا أريد أن أخرج عن سياق الحياد في كوني يعني أتحدث باسم إذاعة لأقول أنه كتاب رائع، وأنها يعني مجموعة من الأسرار السرية، لكن التي هي ربما تكون من أفيد الأسرار وأفضل الأسرار لننطلق بها نحو نجاح نقصده ونبتغيه بإذن الله تعالى معا لأنفسنا ولأولادنا. مؤلف كتاب أسرار التفوق الدراسي هو الدكتور طالب دكيدك، وهو معنا على الهاتف، نرحب به باسمكم. أهلا وسهلا بك يا دكتور، تحدثنا من القدس، فعلى القدس السلام، فأهلا بك وبنسائم القدس تطل علينا مع صوتك. الدكتور طالب دكيدك مدير مركز إشراقة للتدريب ومهارات التفوق، وهو مؤسس هذا المركز، ودكتوراه في أساليب التدريس، ماجستير في هندسة البرامج، محاضر ومدرب وكاتب في المهارات الدراسية والمهارات القيادية وتقنيات تطوير الأداء البشري، محاضر جامعي ومدرب في التنمية البشرية، فأهلا بك بكل ما فيك. حقيقة يعني أريد أن أقول شيئا كنت قد تحدثت به تحت الهواء، بأن الكتاب عندما اطلعت عليه لأتبع معك في النقاط التي تتحدث بها أسعدني، يعني لا أقول ذلك من باب الدعاية وإنما من باب الواجب الذي يفرضه علينا وجود مثل هذا الكتاب في مكتبتنا العربية. الواجب ليس تجاهك فقط، يعني أنت على الرأس والعين، ولكن أيضا تجاه المستفيدين أو الذين يمكن أن يستفيدوا من هذا الكتاب ومادة هذا الكتاب التي نعرضها عليكم عبر هذه الإذاعة الطيبة المباركة من خلال برنامجكم أسرار النجاح. بهذا البرنامج مستمعين الكرام نتناول مادة الأسرار السبعة التي وضعها الدكتور في كتابه، لنتحدث عن ما يمكن أن ينقلنا نقلة فعلية وليست نظرية نحو نجاح نبتغيه لطلابنا بالمقام الأول، ولأنفسنا حتى لأنفسنا أيضا في التعامل مع أبنائنا كطلاب أو مع تلاميذنا كأساتذة. كنا قد تحدثنا في الحلقات السابقة عن اكتشاف القدرات وكيف نتعامل مع الذات، ووصلنا إلى كيف تنظم حياتك في جزئها الأول في الحلقة الماضية، واليوم نتناول بقية الموضوع كيف تنظم حياتك في الجزء الثاني. وكان الدكتور قد تحدث عن قوة بروسلي الرباعية، كن مبادرا في عنوان آخر من الموضوع، وتحمل مسؤولية حياتك، بدأ يتحدث عن الخطوات الخمس لتنظيم الحياة. لمن فاته الحديث ولمن يعني يتشوق إلى سماع ما فات، بإمكانه الوصول إلى صفحة الإذاعة على الإنترنت www.quran-radio.com ليتناول أو لينزل الحلقات ويستمع إليها، كل ما سبق موجود إن شاء الله. وبإمكانكم أن تتواصلوا أيضا مع الدكتور إما على موقعه أو على والذي نرجوه الآن أن يصدره لنا في صفحتنا على الفيسبوك من خلال صفحة التواصل الاجتماعي لهذا البرنامج. نأمل منكم أنتم أيضا أن تتواصلوا معنا وبإمكانكم أن تتواصلوا مع الدكتور على أيضا على صفحتنا على الإنترنت، فقد أجاب جزاك الله كل خير دكتور عن أسئلة لأسامة ولؤي عماوي من أمريكا وعمار صداوي من جنين، كانوا قد تواصلوا معك وتواصلت معهم في الردود، فنشكرك على هذا التواصل عبر إذاعة القرآن الكريم، وها أنت معنا على الهواء مباشرة لنتواصل من جديد، فتلخص لنا الخطوات الخمس لتنظيم الحياة التي بدأت وقد تحدثت عن تنظيم الأفكار والأحاسيس لتكون منتجة في الحلقة الماضية، فماذا تحدثنا الآن عن بقية الخطوات التي نحن بصدد التعرف عليها؟
تمام، بسم الله الرحمن الرحيم. الفكرة كانت من تنظيم الحياة أنه نتعلم مهارات لتنظيم حياتي في الدراسة وفي غير الدراسة أيضا.
نعم.
فكان أنه في عندي قوة بروسلي الرباعية اللي هي التدريب والاعتقاد والتركيز وموازنة ذكاء العلم مع ذكاء الجسد، هي مهارات أساسية. وبعدها تحدثنا عن الخطوات الخمس لتنظيم الحياة، وهي أنا أسميها خمسة زائد، لأن هي أنا أتخيلها عادة وكأنها وجه وإله أذنان، أذن يسار وأذن يمين، فالوجه هو دائرة وفيها خمس نقاط، وأيضا عندي الأذنان، فالأذن اليمنى تقول كن مبادرا، بمعنى أنه إذا هناك شيء أنا أريده فأنا أسعى إليه لا أنتظر أن يأتي إلي، هذا اتجاه للمبادرة. والاتجاه الآخر أن لا تكون حياتي ردة فعل لتصرفات وأقوال وأفعال الآخرين، بمعنى إذا شخص تكلم معي بطريقة سلبية لا يكون هو مركز سلوكي، لأنه يكون فقط ردة فعل تجاه ما قام به سلبا أو إيجابا، بل أنا أكون مبادر وأن أتحمل مسؤولية قراراتي، فأنا قررت أن أكون مبادر وأنا أتحمل هذه المسؤولية، تحمل المسؤولية هو الأذن اليسرى. الوجه نفسه هو بدأ بتنظيم الأفكار، لأنه أفكارنا هي أساس كل حياتنا، والأفكار هي التي تنتج عنها المشاعر والأحاسيس، وبالتالي السلوكيات اللي بنتصرف فيها هي نتاج لأحاسيسنا والتي هي في الجذور نتاج للأفكار. فإذا أردنا تغيير نتائج حياتنا الحالية في الدراسة أو في التعامل مع المعلم أو في التعامل مع أسرتي أو أهلي، فعلي أن أبدأ بأفكاري، لأن الأفكار هي التي تشكل كل ما تلا ذلك إلى أن أصل إلى الواقع اللي أنا بعيشه. هذه كانت الخطوة الأولى، والخطوة الثانية هي كانت تحديد الأهداف. كثير من طلابنا عندهم أحلام وعندهم رغبات وعندهم أمنيات، ولكن القليل منهم عنده أهداف. والفرق بينهم بسيط. فإحنا بنفكر إنه في عنا أهداف بدنا إياها، لكن هي لا تتعدى كونها أحلام. فكيف بدنا نفرق بين الأهداف والأحلام؟ هي طريقة بسيطة جدا. بستعملها مع الطلاب، اللي بتقول انه الطلاب عادة لما نلاقي شخص هو جالس بيحلم بنلاقيه ضارب كوع وسرحان في السماء، يعني نظره الى الاعلى، والاحلام مكانها في السماء وفي الغيوم، اما الاهداف فمكانها على الارض. وكما قال احد اساتذتي، اول خطوة لتحقيق احلامك هي ان تستيقظ من النوم.
اول خطوة لتحقيق الاحلام الاستيقاظ من النوم للوصول او للوجود في الواقع، التواجد في الواقع،
التواجد في الواقع. وتحويل الاحلام الى اهداف. فأنا أمسك بأحلامي وأخذها يعني واحد واحد وأحولها لهدف. وتحويلها لهدف في عدة طرق، أحد هذه الطرق ذكرنا هيك على عجالة في المرة الماضية ونعيده هلأ بتفصيل بسيط. أنا أسميها أداة تحويل الأحلام إلى أهداف، وهي أحد الطرق اللي هي تسمى في الإنجليزية أو في الكتب الإنجليزية سمارت جول. سمارت جول أو الهدف الذكي. الهدف الذكي من كلمة سمارت هي مختصرات لخمس كلمات، خمس مواصفات لازم يكون الهدف يتصف فيها لحتى يتحول من حلم إلى هدف أو من رغبة وأمنية إلى هدف. هذه الصفات الخمسة هي أن يكون محدد أول شيء. ما بينفع أجي أقول أنه أنا أريد أني أنجح في الدراسة، بدي أنجح في التوجيه، هذا حلم أني أنجح في التوجيه، أني أحفظ القرآن هذا حلم، أني أكون سعيد هذا حلم، أن أرضي أبوي وأمي هذا حلم. كيف نحول هذا الحلم لهدف يكون محدد؟ انه انا اريد مرضات الله، كيف؟ هناك يعني 3000 طريقة يعني ترضي ربنا عز وجل فيها على الاقل، اي 3 طرق ستبدأ بها اليوم؟ هذا القصد من التحديد. النجاح في التوجيه كمان كلمة فضفاضة جدا، بحدد المعدل اللي بدي اياه في هاي السنة، او بحدد التخصص اللي بدي اياه في الجامعة، مش مجرد اني ادرس واتخرج وفقط. فبيكون محدد، ان يكون طموح، مهم جدا انه يكون طموح. والفكرة من الطموح انه ما بيكون معدلي في الدراسة مثلا 86 وهدفي هو انه يصير معدلي خلال الفصل القادم 87، اني اطلع علامة فقط على على الشهادة، لا تملك الطاقة الدافعة بداخلها لتدفعني لتحقيق هذا الهدف.
نعم.
فأنا أريد أني يعني أقفز 5 إلى 10 علامات على الشهادة. من 5 إلى 10 علامات، وفي نفس الوقت الهدف الثالث أو الخطوة الثالثة أن يكون واقعي، ما بيكون معدلي 50 وأريد القفز إلى 90 خلال فصل واحد. قد يكون ممكن ولكن غير منطقي في الوضع الاعتيادي. فهذه الصفة الثالثة أو الخطوة الثالثة. وآخر خطوتين أن يكون موقوت، وهذه مهمة جدا، أن يكون مرتبط بوقت معين أحدد إلى وقت، وهي رح نستعملها في لقائنا اليوم إن شاء الله في الدراسة كمان لما نشتغل على الوقت. والدراسة أن نحدد وقت للدماغ. والنقطة الخامسة والأخيرة أن يكون قابل للقياس. فإذا قلت لنفسي أنا معدلي 80 وأردت في نهاية العام الدراسي الحالي أن يكون معدلي 90، ففي الفصل الأول بده يكون يعني في حول 85، إني طلعت 3-4 علامات أو 5 علامات ماشي بالاتجاه. فهذا بده يكون قابل للقياس. هاي الصفات الخمسة البسيطة.
طيب الصفات هذه يمكن في كل نقطة ممكن نوقف عندها شوي، لكن أنا ما بدي حتى نكسب الوقت. كمثال ناخد بس يعني الواقع خطر في بالي، إنه أنا منشان يكون أهدافي قابلة أو أبنياتي قابلة لأن تكون أهداف أن يكون لها صفات منها الواقعية. طب أنا كيف بدي أعرف وأحدد، وكوني غارق في أحلامي غارق في أمنياتي، كيف بدي أحدد إنه أنا هذا الموضوع واقعي أو إذا بدك قبل القياس أو أي نقطة يعني، وأنا مستغرق في أحلامي، كيف بدي أقدر أنا أحدد أروح لموضوع الصفات اللي أنت تفضلت فيها؟
بداية بيكون القفز بأحلامي بما لا يزيد عن 10% عن الواقع الحالي. بمعنى إذا معدلي 70 بخلي أهدافي تكون من 77 إلى 80، إذا معدلي 80 من 88 إلى 90 هذا بيكون القفز، وهي في هناك القدرة على أن نعملها في أقل من فصل دراسي. لأنه الشخص تطلع علامته في الشهادة على المعدل العام من 5 إلى 10 علامات هذا ليس شيء بعيد، هو شيء واقعي وقابل للتطبيق خلال فصل واحد. طبعا احنا لا نصنع من الطالب عبقري في خلال الفصل هذا او من خلال الدورات التدريبية، ولكن نكشف الغبار عن المهارات العبقرية
والإمكانيات
أصلا، والإمكانيات موجودة عنده ولكن لا يدرك وجودها في حياته، وإذا أدرك وجودها أحيانا يستخدمها بشكل خاطئ. فإحنا بيكون عندنا شغلنا من نقطتين، النقطة الأولى نعلمه اكتشاف وإدراك وجود هذه القدرات والمهارات في حياته بشكل واعي،
وهذا ما فصلت الحديث فيه في الحلقة الأولى في اكتشاف قدراته.
وفي الجزء الثاني أو النقطة الثانية نعلم استخدامها بشكل ذكي وبشكل منتج. أعطيك مثال مثلا عن صبية كانت عندي في إحدى الدورات من سنوات. هي كانت طالبة في الثانوية العامة، وعند بداية العام الدراسي كانت حصلت في الصيف على دورة في التفوق الدراسي، وهناك تعلمت تحويل الأمنية لهدف. فهي كتبت في التغذية الراجعة كتبت أسطر معين، يعني أنا بدي أقرأ بلسانها، قالت: كنت أتمنى أن أحصل على معدل مرتفع وأن أتفوق في دراستي، كان معدلي في السنوات الأخيرة لا يتعدى 77، ولم أعرف إن كان هذا مجرد حلم أو هدف، وبعد الدورة قمت بتحويل الحلم إلى هدف وأصبح الهدف كالتالي: سوف أحصل على معدل 89.3 في الثانوية هذه السنة بإذن الله، وسأبدأ ببرنامج دراسي مخطط له، وذلك بالدراسة 4 ساعات يوميا، وبدأت بوضع برنامج أسبوعي ألتزم بتطبيقه، وأجلس مع نفسي كل أسبوع جلسة تقييم لأرى كيف تسير الأمور. أنا الآن أتوق إلى الاختبارات والامتحانات لأنها من يحدد لي أين أنا من هدفي، هل نجحت الخطة وتقدمت علاماتي أم أنها بحاجة إلى تغييرات إضافية. فقمت بطباعة المعدل الذي أريد على ورقة بيضاء كبيرة وبحجم كبير وملون يملأ الورقة، وعلقت الورقة على باب خزانتي وأصبحت أقرأها كل يوم بصوت مرتفع: أنا معدلي 89.3. في البداية كنت أخجل من نفسي أمام أخوتي وأسرتي، ولكن بعد أسبوع أو أكثر بقليل أصبح صوتي أقوى وزاد اقتناعي بأن هذه العلامة من حقي وسوف أحصل عليها بإذن الله.
وبالتدريج يزيد قناعة من هم من حولها بحقها في هذه العلامة.
صحيح. فهذا يعني هذه مجرد هيك اقتباس عن ما قالته احدى الطالبات في هذا الاتجاه، وهو يعني يحاكي خيال والحديث الذي يدور في اذهان العديد من الطلاب والطالبات، بانه هل انا استطيع او لا استطيع. هناك خجل من اني اذكر هذا الشيء امام اسرتي او امام اهلي، وفي البدايه ممكن اتعرض للسخريه كمان، ولكن اذا ثبتت لبضع ايام ممكن العدوى تنتشر، وهي عدوى ايجابيه وجيده انها تنتشر.
نعم. وهذا يعني مما يعود بالفائدة أيضا لتعزيز موقف الاتجاه نحو النجاح وتطوير الذات من خلال دعم الآخرين الذي كان في البداية سلبا ثم ينقلب إيجابا.
نلفت عناية السادة المستمعين الكرام إلى أن هذا البرنامج مسجل، ونعتذر عن استقبال المكالمات الهاتفية. بإمكانكم الاستماع إلى هذه الحلقة على موقع الإذاعة www.quran-radio.com.
طيب إذن وموضوع الوقت فيما يتعلق بالخطوات الخمس موضوع أثار الكثير من المستمعين في الحلقات الماضية، وكان لهم سؤال وكنا نرجع الحديث عنه لهذه الحلقة. فموضوع الوقت موضوع من المواضيع المهمة جدا، لأن أحيانا لأني أحس أن الطلاب يشعرون بأن الوقت بين أيديهم يتفلت منهم كما يتفلت الماء من بين الأصابع. فكيف نسيطر على هذا الوضع ونستثمر كل ثانية من ثوانينا من ثواني حياتنا؟ تابعونا وتابعوا الدكتور مستمعينا الكرام في اتصالاتكم وتواصلكم معنا عبر هاتفنا 0923311010، وتسمح لنا ناخذ اتصال. السلام عليكم.
عليكم السلام.
اهلا وسهلا، مين معنا؟
مريم الحلبي.
اهلا وسهلا يا اخت مريم.
هاي ثاني مرة بس.
يا ميت اهلا وسهلا، بس ذكرينا من وين يا اخت مريم؟
من الخليل.
اهلا وسهلا، تفضلي.
انا متأسفة كثير بس انتم وقت برنامجكم يعني وقت دراستي المدرسة كذا، فبعدين بدي اشارك يعني بعدين اكمل دراستي بقدرش يعني ادرس
يعني. لا ولا يهمك، خذي راحتك، تفضلي.
اول شيء كنت اسال، طبعا انا بنزل الحلقات من النت كمان مره وبكتبكم ملاحظتها وكل شيء وبتدرب التدريبات الحمد لله، استفدت كثير. صرت هلا لما يعني مثلا اشوف سؤال صعب قاعد اقول يعني ليش انا مش قادر احل هذا السؤال، ليش هي مريم يعني مش هي زي ما كان الدكتور قال اسراء هاي اللي استفدت من الحلقه الثانيه. يعني مين مريم لحتى ما تجيب هيك علامه؟ ليش هي بتجيب 99 مثلا؟ هي يعني احسن مني ولا اذكى مني ولا اشطر مني؟ ليش ما انا اصلا ما اجيب هذا الاسئله؟ ما بقدر احل هذا السؤال.
اثمرت توجيهاتك يا دكتور.
الله
ومريم واضح إن واضح إن مريم حافظة بالضبط، يعني عم بتذكرني بتفاصيل ما أنت حكيته في الحلقة اللي حكيت فيها هذا الموضوع. تفضل يا أخت مريم، أسف على المقاطعة.
بالخمسة سمعت مثلاً إنه أنا طيب، إنه أنا صادقة مبادرة، بحب الخير، محبوب، هي بتكلم إنجليزي بطلاقة وكذا وهيك، فبتزيد ثقة بنفسي. خلال هاي الفترة كتير تغيرت، بس بحكي عدة شغلات أسأل. أول إشي مشروب الطاقة اللي حكينا عنه الدكتور، خلصت الحلقة ما عرفنا هوش.
نعم حقك علينا، وإحنا قلنا حكينا في نهاية الحلقة الماضية إنه لنا حديث عنه في هذه الحلقة إن شاء الله. تفضل كمان مرة.
هلا حكينا عن سلاح الليزر، لما نسمع حكي ما بنحبه إن نقطعه، بس طب الأهل مثلا لما بابا بيجي بهدل أو الأم تقدر تدير وجهك أو تقدر تطنشه إلا ما يأثر الحكي يعني فيك يعني.
ما حكى لك أنا حسب ما أذكر، وأنا كمان بتعلم قاعد، حسب ما حكى إحنا نوجه سلاح الليزر مش على الأم اللي حكت أو على وجه الشخص، أما على الكلام اللي بنحكي. نتخيل الكلام قدامنا بمشي كأنه باوربوينت ولا بصر شو ونطخ عليه يعني بالليزر.
فهلا انا شو اللي بصير؟ يعني طب انا ماما هلا بتبهدل فيي او بتحكي محاضره يعني. طب يعني بدك تحكيها او الحكي اللي بتحكي انا ما يتسبب بابني يعني. انا اذا في ناس بتحكي لي حكي مش منيح بدير بجي وما بسمع لهم، بس اذا كانت امي او كان ابي يعني صعب افنشهم او صعب كلمهم هذا مين خمزات.
طيب استعمال الليزر مع كلام الام والاب. طيب غير مخرج. طيب هاي النقطة الثانية، مشروب الطاقة وسلاح الليزر، ايش النقطة الثانية عندك؟
النوم كم ساعة يعني بتفينا؟
كم ساعة بتفينا ايش؟
من النوم.
من النوم كم ساعة تكفينا من النوم؟ أشكرك.
بعدين أنا طلع عندي برضو يعني كان عندي فقر دم من 4 سنين وأهل السنة بدو يعجزوا فيي، طبعا أنا توجيه السنة. فهلأ تراكم علي كتير مواد، فمش عارف كيف بدي أداركهم، إشي رايح وإشي عمالي باخده. هلأ في علي امتحانات، في علي دروس يوميا لازم أتابعها ودروس لازم أحضرها.
بتوقع انه هذا راح يكون ضمن كلام الدكتور عن استثمارنا للوقت وكيف نتعامل.
انا متأثر انا اخذت وقت كتير بس انا بدي احكي برضه اني مثلا لما ادخل البيت بحس في مجال من لطيفي بشيل كل حيويتي، بالمدرسة بكون مبسوطة بكون فرحانة وبشارك وكل اشي، بس بالدار بدبل، لا بحب افتح كتاب ولا بحب ادرس، جو كله نكد، جو كله صوات، كله جو يعني ممل، نكد نكد على الاخر يعني. كمان شغل الواحد ليش دائما بفكر اول اشي بسلبية بتطلع على الجهة يعني مش مشرقة، ليش ما احنا متعودين ان احنا صغار نطلع على الاشي المشرق، نشوف الاشي الايجابي الاشي المليان من الكافة. بعدين خطة الأسبوع خطة الشهر كتير بسمع عنها بس أنا ما بفهم شو هي، يعني أكيد راح يحكي عنها الدكتور.
غزيرة النقاط يا أخت مريم، خلينا نكسب الوقت ونأخذ مكالمة تانية، ومعاك المجال تتصل فينا في كل حلقة حتى تقسم النقاط الكثيرة والغزيرة منك يا أخت مريم، ونأخذ اتصال آخر. السلام عليكم.
وعليك السلام.
أهلا وسهلا، من معنا؟
معك أيوب.
أهلا وسهلا، من وين يا أخت أيوب؟
بدي أشارك معكم في هالموضوع هذا.
تفضل، من وين أختنا؟
من طول كريم.
أهلا وسهلا، تفضل.
في عندي شباب أنا يعني ما بيستجيبوش لأي قناعات لأساليب النجاح، كيف أحاول إني أقنعهم؟ على الرغم إنهم شاطرين لكن ما يستجيبوا لهالتنمية البشرية، عندي معلومات فيها وبطبقها معهم لكن لا يستجيبوا لأي شيء.
بتقولي مع إنهم شاطرين ولا مع إنهم مش شاطرين؟
شاطرين ولكن يتراجعوا حتى بسبب صار عناد، بسبب عندي توجيهي كان العام ما قدش توجيهي، وعندي كمان عاشر وثامن أو تاسع.
توجيهي وعاشر
وثامن
وتاسع.
أيوة.
وجميعا بنفس الخندق واقفين،
بنفس الخندق واقفين، على الرغم من اعطيتهم قدرات هاي التنمية البشرية وهالحكي هاد وعلى اساليب النجاح والدراسة ونفس الخطة اني احط انه مثلا شخص انا متفوق استطيع اني احصل على هيك، لكن ما في اي تجاوب.
طيب
كيف اقنعهم؟ شو الاساليب اللي اقنعهم حتى انهم يتجاوبوا معي؟
طيب اساليب الاقناع. ماشي، إن شاء الله تسمع الجواب يا أخت أم أيوب.
طيب شكرا لك.
عفوا يا ستي. طيب يعني كثير النقاط عند مريم ونقطة مهمة عند أم أيوب، فمن أين ستبدأ يا دكتور؟
بداية سلاح الليزر مثل ما ذكرت استخدامه بيكون مع الكلام وليس مع الأشخاص.
طب حتى لو كان مع الأم والأب، يعني حتى لو كان كلام الأب والأم
بيكون بالتدريب، ولكن هون في فرق مع الكبار أو الأشخاص اللي لهم مقام كبير عندنا واحترام كبير، سواء أب أم زوج مدير زوجة لهم عندنا احترام معين
أو أصحاب هيبة مثلا معينين.
هون بدنا نطلع من منطلق الأب والأم بالذات، حوارهم مع أبنائهم مهما اشتد ومهما احتد الأساس والمنطلق تبعه حرصهم على أبنائهم
بالتأكيد.
فهو عادة الأب من حرقة قلبه على أبنائه بيطلع نبرة صوته بطريقة فيها نوع من الحدية، مع العلم أنه نفس الأب هذا لو كان ابن صديقه اللي عنده المشكلة وأجا يحكي مع ابن صديقه تختلف نبرة صوته بنفس الموقف
وبنفس الموضوع
تختلف نبرة الصوت. والسبب بسيط، انه لما بيكون ابن صديق او ابن جيران او حدا من طلابي انا كمعلم او كمعلمة، فانا اتعامل بجزء لا يتجاوز 20% من عاطفتي وقلبي و 80% من العقل. عند ابني تنقلب الصورة ويصبح يا دوب 5% عقل إذا كان فيه و 95% يكون عاطفة بحتة، والعاطفة البحتة بتبين في تعبيرات الوجه ونبرة الصوت، وهذا بيعمل حاجز ما بين كلامي وما بين دماغ أبنائي أو تقبل أبنائي لكلامي، وهذا كمان جزء من الإجابة لكمان أم أيوب.
نعم. طب الحل في أنه نفهم، يعني الحل بتوجيه الأبناء لفهم آبائهم بأنه بيتحدثوا من عاطفة، ولا توجيه الحل في أنه نوجه الآباء في أنه يتحدثوا بعقلية أكثر؟
وإذا بدنا نشتغل صح التنين. فالابن والبنت لازم يعرف إنه الحديث أهله معه هو ينبع من حب فقط وهو حب بحت، ولكن هذه أفضل أسلوب استطاعوا اتخاذه وتعلمه وممارسته. ولو كان عندهم معرفة ووعي بأسلوب أكثر جودة أو أكثر قوة لاستخدموا، ولكن هذا أحسن ما أحسن شيء بيعرفوا، فاستخدموا معي أفضل الطرق اللي تمكنوا من تعلمها بخبرة ومهارات الحياة اللي موجودة عندهم بغض النظر عن درجة تعليم أو ثقافة الأب أو الأم. فأحيانا يعني أعطيك مثال بسيط أستاذ إسلام، لو أنا عندي طفل عمره 3-4 سنوات والأطفال هذولا بيحبوا الإشي الزاكي كتير كتير الحلويات، وأنا جيت فجأة من الخلف وحطيت ايدي على صدره فجأة، وايدي اليسار على صدره، وايدي اليمين حاطت حلقوم او حبة ملبس صغيرة، وجيت فجأة بدأ ادخلها لتمه عنوة من الخلف فيرفضها بكل قوة وسيغلق اسنانه بشكل قوي جدا،
مع انه بحبها،
مع انه بحبها. فإذا شيء أنا بحبه وبعشقه وقدم إلي بأسلوب خاطئ فأرفضه. ونفس الشيء مع الكبار عند الأمور الذهنية، إذا شيء أنا بعرف أنه مصلحتي بكلام والدي أو معلمي أو صديقي أو عمي أو أيا كان، ولكن قدم إلي بأسلوب استفزازي أو بأسلوب تهديد أو بأسلوب تحكمي، طبعا من وجهة نظري مش من وجهة نظر الأب، الأب ممكن يقول أو الشخص الكبير يقول أنا حكيت من المصلحة، ولكن هي وصلت للآخر بطريق مختلف ووزن مختلف، فارتأى أنه هذه تعتبر فيها نوع من الإهانة، وفورا يضع قفل أو يضع حاجز أمام الكلام وأمام دماغه فلا يعقله ولا يستوعبه حتى لو كان في مصلحته. فهاي نقطة كتير مهمة ننتبه لموسيقى الكلام لنبرة أصواتنا وإحنا نتحدث. وكثير أنا بقول لمعلمين ولأهالي إذا بدك تجرب، اليوم كل ما عندنا جوالات من الحديثة الذكية فيها مسجل صوت جميل وقوي، فممكن أخلي هالجوال بجيبتي أو بإيدي وأحط على جهاز التسجيل لما بده يبدأ حوار، أو مثل ما مريم ذكرتها محاضرة من والدي، وأنا كأب أو كأم أو كمعلم أسجل هاي المحاضرة وأحكي اللي أنا بحكيه مثل ما بدي، وبعدين أسمعها في هدوء.
بس في مشكلة يا دكتور، إنه بعض الأبناء يعني مسبقا يضعون حكما مسبقا لحديث الأب قبل أن يتحرك، لا بعاطفته ولا بعقله، يضع حكم مسبق بإنه هذا أبوي بده يعمل لي محاضرة الآن وأنا بدي أقفل فمي أمام هذه الحلوى، يعني من باب التشبيه، فيرفض الحلوى مسبقا
100%، وهو رفضها بناء على خبرات سابقة. ففي خبرات سابقة من هو صغير انه هيك هذا الاشي صار او صار مع احد اخوته امامه، فهو افترض بناء على حكم مسبق. هون بيكون دور الاب اقل سهولة، او الام او المعلم بده نفس طويل حتى انه يشتغل شوي شوي مع ابنه بانه يطوره. وعادة عادة نصيحة انا استخدمها مع الكبار لما بدهم يتعاملوا مع الاصغر عمر، استخدام اسلوب الفتشات، الفتاش اللي هو المثير، انه الاطفال والكبار أيضا عندهم فضول، الإنسان بطبيعته فضولي، فأنا ممكن أحرك هذا الفضول اللي هو غريزي موجود عند الإنسان بإني أعطيه بعض نتائج هاي الأدوات، مثلا مثل ما ذكرت أم أيوب بتحكي لهم عن مهارات. إذا جيت تعطي نصيحة لأي إنسان على وجه الأرض من غير ما يطلب لن يقبلها، لازم أخلق نوع من الطلب، أرضية من الطلب. فأنا بعطيه مثير بشكل أو بآخر، بشكل شوي مستفز لدماغه بتفكيره، بأنه في قوة إيجابية أنت راح تكسبها لو استمعت لإلي، في فائدة معينة أنت راح تاخدها. طبعا ما بخلي الأمر غامض، ما بعطيه بالتفصيل إيش، وبعطيه دليل على قوة هذه الكلمة وبعدين بتركه. لن تتجاوز أسبوعين راح تلاقي الشخص هو نفسه بده هذا الشيء، وإذا طلب هو جاهز لتلقي المعلومة والاستفادة منها بعد الطلب. قبل الطلب هي نصائح بده يمررها كما يمر سحاب الصيف، يعني انه بس خلص خلينا نخلص. يعني
احيانا الوقت يعني يحكم اذا كان وقت ضيق، او احيانا الاباء يتذكرون انه عليهم نصيحه بوقت ضيق، يعني احيانا بيكون في اخطاء عند في التوقيت.
صحيح. وهون في كمان نقطه صغيره، انه في التربيه ما في أن يكون مربي بشغل مؤقت، يعني وظيفة مؤقتة بعد الظهر. يعني أنت كمربي أنت مربي 24 ساعة، فمش بس بوقت الفراغ اللي بيكون موجود بين إيدي أنا ممكن بدي أروح أربي، فبدي يكون هذه يعني وظيفة كاملة، فول تايم جوب زي ما بيقول، إنه بدك تشتغل فيها بشكل كامل متكامل. هذه شغلتك كمربي، كأب أو كمعلم. إذا أخذتها بهذه الطريقة ستجد نتائج، إذا أخذتها بطريقة إنه هذا إشي مجبور عليه وبعيني الله على هالساعتين أسلم الأولاد أدرسهم أو أحكي معهم، ويلا يابا تعال أحكي لك كلمتين في ساعة وأعتبر أنه أنا هيني عملت دوري كأب، لا أنت عمل دورك كرب أسرة وليس كأب. فكرب أسرة كمعيل للأسرة تحدثت ساعة زمن مع ابنك أو بنتك وحكيت معهم، ولكن كمربي لسه ما بديت تقوم بالدور اللي عليك.
طيب نقاط كثيرة عند مريم، أنا أقترح أنه ممكن نوزعها على أكثر من حلقة، أو ممكن يعني نتطرق لها كل مرة.
نقطتين منهم، أنه من 6 إلى 8 ساعات كافي، حتى لو كنت أنا سهران 3 أيام من غير نوم، 6 إلى 8 ساعات نوم صحيح بتكون عادة كافية. بعد 8 ساعات بصير مدلل حالي زيادة شوي عن اللزوم، أكثر من 10 ساعات بصير مضيعة وقت.
نعم. طيب التفكير بسلبية ووضع خطة، يمكن الخطة ضمن حديثنا بالضبط. والتفكير بسلبية مدام يعني في تفكير بسلبية وشعورها بالذبول داخل البيت.
هلا الذبول داخل البيت بيعتمد كمان على يعني جو البيت، كمان بيلعب دور كتير كبير. إذا كان مريم عندها غرفة مستقلة، فواحدة من النصائح اللي أنا بنصحها للطلاب غير دكور الغرفة شوي صغيرة، فبتغيير بيختلف الجو شوي صغيرة، فبصير تغيير على الأقل لشهر شهرين.
نعم.
وتغيير جزئي وليس كبير، ولكن يعني القلة خير من العدم.
نعم.
يعني هذا أحد الأساليب السريعة خلينا نسميها حبوب مسكنة، وليست علاجية ولكن إلها تأثير.
العزم والثبات نمضي مع الحياة.
نلفت عناية السادة المستمعين الكرام إلى أن هذا البرنامج مسجل، ونعتذر عن استقبال المكالمات الهاتفية. بإمكانكم الاستماع إلى هذه الحلقة على موقع الإذاعة www.quran-radio.com.
طيب قبل أن ننتقل إلى ما تريد أن تفصل في الحديث لأم أيوب، نأخذ اتصال آخر، وإن كنت أفضل يعني مع الاعتذار طبعا للمتصل الآن، يعني أفضل إن يعني حتى لا نقاطع الدكتور، بإمكانكم أن ترسلوا بمداخلاتكم أو أسئلتكم على صفحتنا على الفيسبوك، ربما في الوقت المناسب نتناولها، مع الترحيب بكم طبعا على الهاتف 0923311010. والسلام عليكم.
السلام عليكم.
أهلا وسهلا بمعنا.
يعطيكم العافية أولا على هالبرنامج.
الله يبارك فيك ويعافيك.
إحدى المستمعات من قطاع غزة.
أهلا وسهلا فيك بأهل غزة.
حياكم الله.
الحمد لله على السلامة طبعا، ومبارك النصر.
الله يسلمك.
الله يبارك فيك.
بالنسبة لعندي يعني طفلة في الابتدائية.
نعم.
الحمد لله ما شاء الله ربنا يبارك يعني على قدر كبير من الذكاء ولله الحمد.
الحمد لله.
لكن أجدها يعني سبحان الله عكس الصفة اللي كانت عندي في دراسة اللي هي الجدية.
نعم.
لا أجد يعني إطلاقا الدفعية عندها. إيه
بأي صفية؟ بأي صف؟
يعني نعم
بأي صفية؟
إيه رابع.
الرابع. نعم.
لدرجة إنه لا تتورع حتى لو ليلة الامتحان إنه تروح تقرأ قصص. يعني هي بتحب الثقافة لدرجة، وعندها حب الاطلاع. وبعدين دائما شاطح خيالها. مرة بتحس حالها رائدة فضاء. مرة يعني حاجات غريبة. يعني إحدى أسئلتها مثلا تقول له أنا طالعة في سفينة الفضاء على القمر، يعني يعني لو حبيت أن أميل على المريخ مثلا في إمكانية؟ يعني هذا إحدى الهدف. فيعني كيف؟
طب أنت بتشتي من نتائجها المتدنية في المدرسة؟
لا من فضل الله، يعني دائما يعني ما هو يعني أنا إيش اللي يعني ببرد قلبي؟ يعني كما يقول الشاعر وإذا جاء المجد بزلة جاءت إجابته له بألف شفيع. هي له تفوقها هو، لكن كيف أزرع الدافعية؟ يعني كيف أزرع الجدية اللي كانت عندي أنا؟ وأنا يعني مع الأسف تلفظ بألفاظ أحيانا قد تكون قاسية معها، يعني من ضمنه أنت بني آدم حتعيش وتموتي وأنت فاشلة.
هيك بتقولي لها؟
والله أنا يعني أنا يعني مرمرة حياتي حكاية الاستغفار هذه. ربما هي من فضل الله يعني في دراستها.
نعم.
كيف أزرع فيها الدافعية؟ أنا عارف إني أنا على الغلط، لكن ما بضطرني إني للأوصاف هذه إلا أنا يعني أنا بدي إياها. يعني يعني ها يعني مين بتتمنى تكون أحسن منها؟ إلا الأم بتتمنى بنتها تكون أحسن منها.
أول شيء أنا بدعوها للمشاركة من خلالك في برنامج أحباب الله بحديثها عن المريخ والقمر، لأنه عجبتني الفكرة أنا، اللي الفكرة اللي مش عجبتك، فما بعرف أنا قديش الدكتور رح يروح في إعجابه باتجاه أسلوبك أو باتجاه أفكار بنتك، ربنا خلي لك إياها. وشكرا لاتصالك وتواصلك معنا.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يعني موضوع حساس، وإن كان بعيد عن موضوع تنظيم الوقت الذي أنت بصدد الحديث عنه، لكن يعني بعض البلل تبلغينا شوي.
بداية يعني لما يكون عندي طفل صغير من الأساس هو عنده خيال جامح وخيال رائع جدا. إذا أنا بكون عندي القدرة على استيعابه وفهمه ومن ثم تحويله إلى طاقة منتجة. إنه بنت بصف رابع ابتداء علاماتها ممتازة وعندها قوة بالسرحان قوية جدا، وأنا بزاوية نظر من عندي هو قوة السرحان هي سبب في نجاحها. وإنه الشخص بيقول أنا طالع على القمر بقدر أميل على المريخ، بنقدر نميل على المريخ عادي جدا سهل. فخلي الطفل يسبح في مخيلته. مخيلة الطفل جدا رائعة. أينشتاين اللي هو يضرب المثل بعد عبقريته وذكائه، كان عنده سرحان قوي جدا، وكان عنده سرحان من هذا الشكل. كان أحد سرحان قوة السرحان اللي عنده إنه يقول أنا كنت من الصغر أتخيل حالي طلعت على الشمس وأخذت شعاع من الشمس وركبت عليه وطرت معه. وكان يحكوا لأهله، كان يحكوا لوالده تحديدا إنه ابنك بطيء في التعلم ويحلم أحلام ساذجة في الصف. يعني هاي الأحلام الساذجة هي اللي طلعت النظرية النسبية.
يعني نأمل أن يكون في هذا الطفل يعني أينشتاين تاني.
احتمال كبير وممكن جدا. فأنا بدي أحكي للأخت اللي اتصلت من غزة إنه ما تحطي حدود لسرحان خيال. أو لخيال بنتك، بل على العكس قوي وشوي شوي حولي لطاقة منتجة. إذا ما كان عندك المعرفة كيف، ممكن تسألي وتتعلمي مني أو من أي شخص تاني كيف أحول طاقة الخيال الابتكاري عند الأطفال وأحولها إلى طاقة منتجة بشكل إيجابي وتدريجي، ولكن نهائيا ما نوقف بهذا الطريق، لأن هاي طاقة إبداعية رائعة جدا. إذا أنا حبستها وأقفلت عليها رح أخسر قدرة إبداعية كتير كبيرة موجودة عند البنت، والعبرة بالنتائج، ونتائج البنت مثل ما ذكرت أمها جيدة جدا.
ندعوها للتعلم في أي حلقة، في أي موضوع قادم رح يكون في حديث عن تحويل هذا الأمر، يعني معالجة هذا الموضوع.
هذا الموضوع الخيال الابتكاري إحنا عادة نعمله بالتفوق الدراسي المستوى الثاني، اللي إحنا هلأ ماشيين في المستوى الأول. فالمستوى الثاني بيكون موضوع التخيل الابتكاري، لأنه بده شوي يعني بده تأسيس.
طيب.
لحتى إنه يمشي.
وبإمكانك أختنا المستمع من غزة إنك تتواصل إذا ما حكينا على صفحتنا على الإذاعة ويتوضح بعض النقاط، ربما يمكن الدكتور يساعدك في بعض التفاصيل خارج نطاق البرنامج. معنا اتصال على البليفون حتى لا نطيل عليك تكاليف الانتظار. أخي المستمع أو أختي، السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا. مين معنا؟
رياض صالح من القدس.
أهلا وسهلا فيك أخي رياض، تفضل.
الدكتور عندي مشكلة، عنده طفل عمره 3 سنين وطفل عمره 4 سنين. عندي مشكلة كبيرة بتوجيههم، الأولاد ما بردوش علي، ما بسمعوش، معني يعني بعطف عليهم أجيب لهم اللي بدهم إياه، بس لما أطلب منه شغلة ما بردش، أقول له اسكت أقعد ما بردش برضه. عندي مشكلة كبيرة، مش عارف كيف بدي أتعامل مع الأولاد اللي خليهم يغيروا أسلوبهم.
هم عنيدين في جوانب كتير ولا بس بالتعامل معك عنيدين؟
كيف؟
هم عنيدين في التعامل معك فقط ولا عنيدين في في جوانب تانية؟ يعني كل يعني الصفة العامة.
التعامل معه وفي التعامل في مع أمهم برضه، بس في الروضة لما يروح هيك في الوضع بيختلف نهائي. كل المس تاعتهم الولد منيح برد هيك، بس عندي في البيت الوضع متغير كليا، يعني بطلب منه إنه يقعد ما بردش، بكون ماشيين أنا وياه في الشارع بترك ايده بصير يركض بنادي عليه ما بردش، فمش عارف كيف بدي اتعامل معهم. فهذه مشكلة.
ماشي الحال ان شاء الله، يعني تسمع التعليق الدكتور والله يبارك فيك اخي رياض من القدس، وامامك نقاط كثيرة دكتور، الله يعينك.
الله يكرمك. طب اختصارا هيك بالنسبة للاطفال، الطفل اذا وصل عمره الاربع او خمس سنوات وما بدا عليه علامات العناد، فالاصل انه نفحصه عند طبيب، لانه الطبيعي والاصل انه يكون بدا عنده علامات العناد.
كمان مرة، اذا ما بين عليه عناد نبحث له عن طبيب؟
صحيح.
يعني هذا صحي جدا اللي
هذه من علامات نمو وتطور عقلي عند الطفل في هذا المستوى العمري، انه يكون بدا عنده حب الملكية، حب الذات والعناد، الإصرار على رأيه، بده يحاول يثبت نوعا ما شخصيته على حجمه وعلى قدراته طبعا. فكتير أنا بقول للأهل إذا ابنكم عاقل جدا وصل خمس سنوات وطيع جدا جدا جدا، فالأفضل أنه نفحصه. فهم طبعا عادة بيستغربوا، لأنه أنا باجي معاكس
للي بتوقعوه،
للمتوقع وللعادي، ولكن هذا نمو طبيعي.
وإذا إحنا ما تحملنا بدنا نفتش إحنا على حالنا، لحالنا بدنا نفتش على طبيب.
صحيح. النقطة تانية أنه أحيانا لما أنا بتعامل مع ابني، إذا أنا تعاملت مثلا في صوت عالي، نقول أنه مدرج للصوت أو سلم العلامات ارتفاع الصوت من 1 إلى 10، فإذا أنا بنادي على ابني بصوت من 2 إلى 5 هذا مستوى الصوت، فلما بنادي عليه بمستوى 7 أو 8 هو بينتبه انه في طارئ او في اشي متغير. فبينتبه وبلفت انتباه دماغه تغيير في الصوت من 5 إلى 8. لكن اذا انا دائما بنادي عليه ب8 و9 بالصريخ وبالصياح اقعد واعمل واوا الى اخره بايا كان الحوار بيني وبينه، فلما اجي بالشارع انادي عليه بالصياح بصوت 8 هذا متعود عليه، هذا حكي عادي كمل انت وانا ماشي. هذا لسان حال الطفل. هذا من زاويه. من زاويه ثانيه في ورش عمل طوطة في القدس للتعامل مع الأطفال، فممكن أخ رياض لو أخذ الإيميل عن طريق الإنترنت وبعث لي ممكن نوجهه لبعض الأشخاص اللي هي بيعلموا الأهل كيف يتعاملوا مع أبنائهم. نقطة ثالثة إنه في التعامل مع الطفل بده طول بال وبده انتباه، وإذا دخلت أنت في عملية تفاوض مع طفل فأنت خسران لا محالة يعني في أي موقف، لأن الطفل هو ملك التفاوض على وجه الأرض. فمش راح تقدر تطلع راس مع طفل صغير نقول عمره من 4 إلى 7 إلى 8 سنوات أو حتى 10 سنوات بقوة الحجة، مش راح تقدر عليه. بدك تعرف كيف تتعامل معاه بطريقة الفتشات أو بطريقة الإثراء الدماغي، وما تتعامل معاه بالقوة. إذا تعاملت معاه بالقوة برضه راح هو يعمل اللي بده اياه، هذا واحد. واثنين راح يبدا يتعلم كيف يتحايل علينا، لان الضغط الفيزيائي عليه بحكم القوه السلطه المكانيه تبعتي كاب او الجسديه كانه انا شخص كبير راح اجبرك بالقوه تعمل الشيء الفلاني، هذا بتطور عنده مهاره التحايل واللف والدوران على اهدافه، لانه عنده هدف بده يوصله بده يوصله. اذا ما وصله بشكل مباشر راح اخليه يتعلم كيف يلف ويدور. فهي سلوك احنا بنستعمله لانه اسرع اني انا اضغطك او اقمعك بشكل او باخر، ولكن انا عم بعلمك كيف المره الجاي تاخذ طرق التفافيه للوصول لاهدافك.
طيب يعني إذا سمحت حتى لا نغبط أم أيوب أو نغبطها حقها اللي تحدثت عن شباب لا يستجيبون لأساليب النجاح، لا أدري لماذا ذكرتني بمن أراد أن يتدرب على رفع الأثقال ولعب كمال أجسام ما أعرف كيف يتدرب أصابه ديسك. بتقول الأخت أم أيوب إنها حاولت نستعمل أساليب التنمية البشرية معها لكن النتائج عكسية تماما، هذا يشككنا في التنمية البشرية في انها تكون صالحة ولا الامر ممكن يعمل ديسك اذا ما عرفناش نتعامل مع الحديد.
تمام. هلا استخدام اساليب التنمية البشرية هي مهارة، والمهارة انا عندي قناعة خاصة في انا كطالب، قناعتي الذاتية بتقول انه المهارات لا تعلم ابتداء من كتب، يجب تعلمها من مدرب ومدرب قوي مع توجيه قوي. يعني ما سمعنا عن شخص لا يجيد السباحة على الإطلاق وتعلم مهارة السباحة من كتاب.
لا يمكن.
لا يمكن من كتاب. يعني أول درس فعلي لتعلم السباحة هو القفز في الماء. هلا ممكن هون تعرف يشرب مي يبلع مي يمشي شوي شوي بتعلم بالممارسة والخبرة، وإذا كان في مدرب متخصص قوي ومتمكن بيقدر يعطي خطوات سريعة جدا باتجاه إنه يصير ماهر في السباحة. ونفس الشيء في مهارات التنمية البشرية، هي مهارات وهي لا تعلم ابتداء من الكتب. في بعض الأحيان نقرأ عن معلومة في كتاب في التنمية البشرية نظن إنه فهمناها صح، ونبدأ بتطبيقها على فهمنا إحنا وليس بالضرورة على قصد الكاتب. وهون دور المدرب، لما المدرب يكون موجود فوق رأسي مثل ما يقولون ويراقب نتائج أفعالي، فراح يقول لي لا هون أنت عملت 5 سنتي أقل 5 سنتي أكثر، اعمل تعديل بسيط اعمل تغيير بسيط، فبيعمل لي عملية تغيير اللي هي منسميها أنا أعطيها مرات للطلاب اللي هي التيونينج تبع محطة الراديو. يعني أنا لما بحط على 88.4 إذاعة القرآن الكريم لو أنا زحت شوي إلى اليسار شوي إلى اليمين راح يبدأ عندي تشويش وراح أنتقل محطة تانية. في المهارات نفس الشيء، لازم المهارة تطبق بدرجة صحيحة، وإذا كنت يعني أخذت زاوية لليسار زاوية لليمين رح أوصل لنتائج مغايرة. فأظن في بعدها أنه ممكن أنه أنا طبقت بس ما نجح معي. مرة تانية أنا يمكن لأم أيوب تحديدا أنه تنتبه لنبرة صوتها في تعاملها مع أبنائها، وتنتبه للمدخل اللي بتدخله مع أبنائها بالذات أنه كبروا شوي أصبح عنده بداية تكون شخصية مستقلة. فهون بدها شوية ذكاء وشويتين ذكاء من الأهل أو من الكبار للتعامل معهم، بإني أثير اهتمامهم بإني أثير الفضول عندهم قبل ما أدخل لأنه أعطيهم الملحوظة اللي بدي أعطيها وإلا تصبح نصيحة ثقيلة ولن يتقبلها
إن شاء الله. إذن أم أيوب انتبهي لنبرة صوتك ولا تفقد الصبر، وبأساليب الإقناع أساليب كثيرة تطرق الدكتور في الحديث ضمن رده على الآخرين، وربما يكون في المجال متسع وبالحلقات القادمة. تابعينا دائما، وإذا هناك في تفاصيل لكل المستمعين مع الاعتذار الشديد لعدم تقبل الآن الاتصالات، بإمكانكم أن تتواصلوا على صفحة الإنترنت على صفحة الفيسبوك ليتواصل معكم الدكتور ولو بشكل خاص وحتى بعد البرنامج، فبالإمكان التواصل. فعذرا شديدا لمن يعني لم نستقبل مكالماتهم. دكتور الوقت ماذا يعني؟ كيف الاستفادة منه؟ موضوع مهم جدا، يعني يدوبك فينا الوقت
إن شاء الله. إحنا سندمج الوقت مع تحديد الأولويات من نقطتين، رح ندمجهم في نقطة واحدة تقريبا. الوقت هناك تعريفين للوقت. الوقت بصفة عامة في الحياة أجمل وأكثر تعريف واقعي أنا وجدته بتعريف الوقت هو أن الوقت عبارة عن إحساس. ومعنى أن الوقت عبارة عن إحساس أنه في حصة معينة أو في جلسة معينة إذا أنا كنت شاعر بشعور إيجابي ومستمتع في لقاء معين في حصة في محاضرة في جلسة سيمر الوقت يعني
سريعا
بالصاروخ سريعا. ولكن إذا كنت في جلسة مملة أو ربطها إنه بطريقة مملة فأشعر أن الوقت ثقيل ويمر ببطء قاتل.
نلفت عناية السادة المستمعين الكرام إلى أن هذا البرنامج مسجل، ونعتذر عن استقبال المكالمات الهاتفية. بإمكانكم الاستماع إلى هذه الحلقة على موقع الإذاعة www.quran-radio.com.
طبعا بيزيد حسب درجة الملل في داخل الوقت، فهي إحساس. فأنا أنصح دائما المتدربين معي في مختلف الدورات انتبه دوما أين تضع أحاسيسك. بمعنى إذا أنا وضعت إحساسي في شيء إيجابي أو بطريقة إيجابية في شيء سلبي سأفقد الإحساس بالوقت وراح أضيع هناك وقت كتير. مثلا التلفزيون، التلفون، الفيسبوك، الجيمز، هي أمور جميلة جدا وحلوة جدا وخطورتها في حلاوتها إنه لأنها جميلة أنا أنسى الوقت، يمر الوقت كأنه دقائق. فممكن أنا أبدأ بدي أشتغل شوي على الفيسبوك أنا مع أصحابي أو مع صحباتي وببدأ بس ربع ساعة، ولكن ما بصحى على حالي إلا ومر ساعتين وثلاث ساعات وأنا على الفيسبوك بمروا يعني مر السحاب سريعين. فببدأ بدي أنا أدرس الساعة مثلا أربعة فجأة إلا هي الساعة تمانية إلا ربع وأنا ما بعرف كيف مرق الوقت وأنا يا على التلفون يا على الفيسبوك يا على التلفزيون أو أشبه ذلك من الأمور الجميلة والحلوة والممتعة بنفس الوقت. في المقابل إنه ممكن إذا حدا حكى لي كلمة وأنا هذه الكلمة ربطها بإحساس سلبي فممكن هقعد ربع ساعة أفكر فيها وأعتقد إنه أنا عادة ثلاث ساعات أفكر فيها، والمشكلة مع الدماغ إنه راح أخذ الحمل الشعوري السلبي بحجم ثلاث ساعات وليس 15 دقيقة. فبيبقى عندي شعور سلبي كبير جدا بعدها مثلا سمعت كلمة من معلم أو من والدتي وما انتبهت لأحاسيسي وين موضوعها، مثل ما ذكرت إحدى الصبايا اللي هي أعتقد كانت يمكن مريم اللي ذكرت إنه تسمع كلام ممكن أقعد أفكر فيه لربع ساعة سمت البدن بتصير عندي بحجم ثلاث ساعات. وبالتالي بعدها بدي أبدأ أدرس، تخيل أنه أنا بدي أقدم على الدراسة بسمت بدن بملف حجم كبير، كيف نوعية الدراسة والتركيز اللي راح تكون عندي؟ وهذا راح يمرر كمان ثلاث أربع ساعات من الدراسة ولكن من غير إنتاج، لن يكون هناك إنتاجية للدراسة. مهم جدا أنه ننتبه أنه نضع أحاسيسنا، نتعامل مع سلاح الليزر لأنه بيساعدنا، نتعامل مع بعض التفكير الإيجابي وفهم الآخر بالذات إذا كان أب أو أم أنه المنطلق الوحيد لتصرفه هو مصلحتي. فكيف أستفيد من كلامه لمصلحتي؟ مثل ما قالها أحد المؤلفين في كتاب كان يقول أنا أؤمن بنظرية المؤامرة ولكن بطريقة معكوسة. وهو كان رجل أعمال. فأنا عجبتني مقولته وقلنا هات نستعملها بحياتنا. هو بيقول أنه كل الأشخاص وكل الظروف التي تصادفت معي في حياتي لأنها تشتغل ضدي هي وجدت في حياتي لسبب واحد وواحد فقط، إنها تخليني أكون أكثر نجاحا وغنى في وقت أسرع. هذا كان تفكيره وهي قناعته. فالسؤال الذكي مش هل هذا الشخص يقصد الإساءة أو أنه يقصد المديح لإلي، هو السؤال كيف سيكون كلامه أرضية أو أرض أو منطلق لإني أكون أحسن بوقت أقل. فإذا شخص حكى لي كلامه ما أعجبني، كلامه هذا هو فقط إيجابي. السؤال الذكي، كيف سأستخدم هذا الكلام ليكون له تأثير أكثر إيجابية في حياتي الآن؟ وببدأ أطلع بإجابات، ومن هون بتعطيني كمان تفكير منتج وخطوات منتجة في حياتي. وأنا جربتها أكثر من مرة وعلمتها للعديد من الطلاب، وكان لها نتائج جدا رائعة.
نعم، وأرجو أن تكون لها نتائج رائعة على من يستمع إليك
إن شاء الله.
إن شاء الله تعالى.
نجي للوقت الدراسي.
نعم،
الوقت في الدراسة لما بدنا ندرس لطلاب المدارس والجامعات، من خبرة بسيطة أقول، هو تحديد مسبق للوحدة الزمنية للدراسة. بمعنى إحنا لما بدنا ندرس لغة عربية أو علوم أو رياضيات أو أيا كان المادة، بنحطها الكتاب وهالدسية وهالدفتر ونبدأ ندرس لنخلص. هذا أو لما يصيبنا الملل أو لما يجهز الغداء أو العشاء أيا كان. أيا كان السباق يعني. فهاي فكرة الدراسة الموجودة عندنا، وهي فكرة فيها نوع من مضيعة الوقت. الفكرة اللي أنا أستخدمها في أسرار التفوق الدراسي إنه نقوم بعمل العكس. المتغير هو المادة والثابت هو الزمن. إحنا بنشتغل على إنه الزمن هو المتغير، بيزيد وبينقص، ممكن أدرس نص ساعة، ممكن ساعتين، ممكن ثلاثة. ما عندي علم ما عن المدة الزمنية اللي راح أحددها للدراسة في لمادة معينة.
لا علم ولا إحساس ولا
يعني. لا علم ولا إحساس. تماماً. والإحساس إذا كان ممل أو ممتع، إذا أنا سرحت في الدراسة، وهذا كمان واقع. كتير طلاب بيقولوا أنا بقعد أدرس ساعتين أو ثلاثة. هلا إذا بدنا نيجي لشكل موضوعي وحسب الإحصائيات، الإنسان عادة لما يبدأ يدرس لمادة وتكون المادة مثلاً تقيلة شوي على الدراسة أو على الدماغ، عادة في حسب الإحصائيات من 15 إلى 20 دقيقة هي فقط في أول الوقت هو الدراسة، وباقي الوقت معظمه سرحان. فأنا صحيح وضعت ساعتين ونصف أو ساعتين للدراسة، فقط أول ربع ساعة على 20 دقيقة وبعديها بسرح باقي الوقت. بسرح شو بدنا ناكل اليوم، بريحة الطبيخ اللي أمي عملته، بسرح بكرة إيش بدنا نسوي، الامتحان القادم شو بدي أعمل، بعد التوجيه شو بدي أدرس، وبسرح بسرح بسرح والدماغ رائع بالسرحان.
طب كيف أكبح جماح السرحان؟
بداية أنا ما بدي أكبح جماح السرحان، أنا بس بدي أحيده شوي صغيرة، لأن السرحان هو قوة رائعة جدا أنا بدي أستخدمها، فما بدي أكبحه، بدي أخليه قوي، فقط بدي أعيد توجيه هاي الطاقة. هذا رح نحكي عنه في مرات لاحقة إن شاء الله. هلا بدي أنا أحكي كيف ممكن نخفف من تأثير السرحان بطريقة سلبية علينا. بيكون أبسط طريقة إنه أحدد وقت مسبق لوحدة زمنية للدراسة. من الطرق اللي أنا بجربها مع طلابي كثير هو تدريب بنسميه 30 زائد 10. 30 زائد 10 هو إنه أنا بدرس 30 دقيقة وبرتاح 10 دقائق. وبرجع بدرس 30 دقيقة وبعدين برتاح 10 دقائق، فالوحدة الزمنية للدراسة بتكون فقط 30 دقيقة. في 30 دقيقة الدماغ مش راح يلحق إنه يمل، مش راح يلحق إنه يخاف. عين الدماغ لما تطلع على ساعتين يعني 120 دقيقة للأمام بدها تدرس، فبصير عنده نوع من الخوف، لأن الدماغ لا يحب التغيير المفاجئ. لكن لما أشوف نصف ساعة فقط للدراسة، يعني هذول مش مستهلين، ندرسهم وما نخلص، هيك نفسيا بصير الاشي. فبدرس نصف ساعة فقط، بعدين برتاح 10 دقائق، برجع بدرس نصف ساعة. هلأ في الدراسة في 30 دقيقة هذول دراسة، عشان تكون الدراسة قوية، وهون للأشخاص اللي عم بيسمعونا حلو كتير إنه إذا بحبوا يسجلوا هاي النقاط. لما دي أبدأ أدرس بالثلاثين دقيقة، أول نقطة واحدة من أهم النقاط، المكتب أو الطاولة أو أيا كان اللي عم بدرس عليه يكون فارغ من كل شيء ما عدا المادة اللي عم بدرسها حاليا فقط. إذا أنا عم بدرس عربي ففقط مادة العربي أمامي.
طب فارغ تقصد يعني فارغ يعني ولا شيء قاحل، ولا ممكن يكون مثلا في
دراسة أنا بحكي
أي شيء دراسة. أيوة هذا اللي أقصده،
له علاقة بالمادة الدراسية.
أي شيء يتعلق بمادة دراسية أخرى،
لأنه من مهلكات الوقت إنه أنا ببقى أدرس لغة عربية مثلا وبطرف عيني بلمح كتاب العلوم، فبتذكر إنه المعلم طلب مني إشي في العلوم، فبروح على السريع بدي أنا أقرأ أو أشوف شو عندي في العلوم، فبضيع وقت بالعلوم والعربي، لا بتعلم هاي ولا هاي وبمر الوقت بسرعة. فإذا من أحسن الطرق لأني أخفف من مهلكات الوقت أني أقيم من قدامي كل شيء ما له علاقة في مادة الدراسة الحالية. إذا بدرس عربي، كل ما يتعلق بأي مادة غير العربي بخبيه في حقيبتي الدراسية أو تحت الطاولة أو تحت الكرسي، بخفيه عن أمام المرمى البصر. خلينا نحكي، هذه كتير بتختصر وقت علينا،
اثنين بحدد وقت اللي هو 30 دقيقة. ثلاثة بحدد الكم المادة اللي بدي أدرسه في هاي 30 دقيقة. مثلا أربع صفحات أو وحدة دراسية أو أيا كان أو نص صفحة حسب المادة اللي بدي أدرسها، لكن ضروري أحدد وقت. الفكرة من تحديد الوقت بالثلاثين دقيقة إنه الثابت هو 30 دقيقة والمتغير هو المادة أو كم المادة الدراسية. مع الوقت والخبرة خلال شهر أو شهر ونص بصير عند هذا الشخص خبرة في قدرته على استيعاب كم معين من المادة ضمن إطار زمني تم تحديده مسبقا. ومع الوقت بصير أزيد شوي 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 شوي.
بصير النصف ساعة اللي أنا حددتها إذا حددت لها 10 صفحات مع المدة بصير أستطيع أحدد لها أكثر 12 و15 الأخرين.
هلا إذا خلينا المكتب فارغ إلا من المادة اللي بدي أدرسها، حددت وقت وحددت الهدف للدراسة. هلا هون في نقطة كتير 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 مهمة بالذات لموضوع السرحان، ألا وهي الجولة السريعة.
الجولة السريعة.
الجولة السريعة هي في دقيقة إلى 3 دقائق عن كل حصة أو مادة، عن حصة دراسية كاملة في أقل من 3 دقائق. هذه الحصة أو المادة اللي بدي أدرسها بعمل عليها جولة سريعة، بتصفحها تصفح بشوف إذا في ملاحظات أنا كتبتها بالصف بناء على إرشادات المعلم أو بناء على إشي خطر في بالي في داخل الحصة الدراسية، أو إذا في تعليقات تعريفات محطوطة بخط مختلف أو صور إلها تعليقات
أو استعراض العناوين ممكن
أو العناوين كمان بمر عليها مر الكرام. وهون ضروري جدا يكون مر الكرام، ممنوع أمر عليها بتفصيلاتها. بعد ما أخلص هاي الجولة السريعة على ورقة بكتب الأفكار الأساسية اللي أنا فهمتها من هاي الجولة السريعة. والأفكار الأساسية عادة لن تكون أكثر من 5، يعني وإذا وصلت 7 يعتبر كثير. فبكون عندي من فكرة لثلاث أفكار قد تصل إلى 5. مجرد ما كتبت هذول الأفكار الصغار، وهي كل العملية ما بتاخذ من دقيقة إلى 4 دقائق كلها مع ترتيب الوقت وتحديد الأوراق للدراسة، ببدأ أدرس بالطريقة اللي أنا متعود عليها أصلا.
طب تعطينا مثال بالله يا دكتور عشان يكون يعني أكثر استفادة من هذا الموضوع. تعطينا مثال على فكرة، شو ممكن يعني حدود الفكرة وين ممكن تكون كيف
تطور. أنا بدي أدرس لغة عربية
بالضبط،
وعندي وحدة دراسية من 10 صفحات مثلا أو درس معين من 10 صفحات. بفضي المكتب، بحدد انه انا بدي 30 دقيقة، بحط جهاز مؤقت او ساعة او جهاز الجوال ايا كان، وحددت الوقت وببدأ بالجولة السريعة. مجرد ما خلص من الجولة السريعة بقول انه الفكرة الرئيسية هي احنا نحكي عن الموضوع الفلاني، فمن هذا الموضوع اللي بدي انا اطلع من الفكرة 1 2 3. حددت 3 افكار اساسية الكبيرة البارزة وبعدين ببدأ بالدراسة. مجرد ما أنا بدأت بالدراسة بالطريقة اللي أنت معتاد عليها تدرس، ما تغير ولا شيء من طريقتك مثل ما أنت متعود تدرس. الغريب والجديد في الموضوع أنه بمجرد ما تبدأ تدرس حتى وإن سرحت في الدراسة، بمجرد أن يلحظ الدماغ معلومة إلها علاقة بالنقاط الثلاثة أو الخمسة اللي أنت حددتها، في نفس الثانية بتكون رجعت لوعيك في الدراسة.
الله.
فهذا يعني هاي طريقة لبرمجة العقل إنه هو يرجعني للدراسة، مش أنا لما أصحى إني أرجع. وهي عادة إحنا بنلاحظها موجودة في حياتنا كل يوم بنشوفها. لما أنا مثلا إذا اشتريت سيارة جديدة ونزلت أجربها في الشارع بلاقي كل البلد ماشية بنفس السيارة. اشتريت قميص معين من مكان ونزلت على البلد أمشي في السوق بلاقي نص الناس لابسين نفس اللون أو نفس القميص. هاي منسميها هي قوة الجذب عند الدماغ، إنه بمجرد ما تحدد هدف معين واضح وبسيط ومحدد للدماغ سيلحظ من المحيط كل ما له علاقة في هذا التحديد. وبالتالي إذا أنا حددت في هذول الدقائق الثلاث حددت النقاط اللي بدي أدرسها، لما بروح أدرس فيها النص ساعة كل ما أسرح رح أرجع بسرعة، كل ما أسرح برجع بسرعة. وهاي قوة التركيز عند الإنسان. قوة التركيز لا تأتي من الشخص اللي ما بيسرح. قوة التركيز عند البشر هي القوة اللي بيكون صاحبها لما بيسرح عنده القدرة على أنه يرجع بسرعة بالتركيز على الهدف اللي بين إيديه في الوقت الحالي. هذه عند كل البشر. فإذا أنا بدي أستغل هاي الطاقة الموجودة فطرة موجودة في الدماغ وهي أسلوب عمل الدماغ، بدي أعيد توجيه طاقة السرحان وطاقة الدماغ بإني أرجعه يرجع للمادة الدراسية اللي أنا بدرسها. وبعد ما أخلص 30 دقيقة بعمل كمان مرة جولة سريعة بسيطة كتير لا تزيد عن 5 دقائق، براجع شو أنا درست وفقط. إذا بشتغل بهاي الطريقة رح خلال أقل من شهر رح يلاحظ الشخص اللي بدرس بهاي الطريقة يعني فرق نوعي في فهمه وفي استيعابه وفي النتائج اللي بحصل عليها. كمان مرة هي فارق يصنع فرق، هو فارق بسيط ولكن يصنع فرق كتير منيح بالنتيجة.
بالتأكيد. ونأمل أن تكون هذه التوجيهات تستطيع أن تصنع فرقا. ويبقى مشروب الطاقة يا أخت مريم، ولمن يتشوق لسماع تفاصيل هذه الخلطة بمشروب الطاقة تبقى تفاصيلها من باب التشويق، لتتابعونا في الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى. وسيكون لدينا سر رابع، وهو كيف نتعامل مع الآخرين، مع الدكتور طالب إذكيدك الذي باسمه باسمكم جميعا أشكر دكتورنا، أشكر ضيفنا على ما يعطيه لنا وما يقدمه لنا من إرشادات وتوجيهات. وأؤكد على أن الذين تواصلوا معنا على عبر الفيسبوك، بديش أذكر كل الأسماء اللي بيسألوا، بالتأكيد الدكتور رح يتابع معهم الآن، أو على موقعنا على صفحة الإنترنت. واعتذار مرة أخرى حسب توجيهات الأخ في الإخراج من المتصلين الذين زاد اتصالهم كثيرا، لكن حقيقة الموضوع لدينا يجب أن ننهيه، ولا بأس من تواصلكم معنا، يسعدنا هذا التواصل. دكتور أشكرك جدا.
أشكرك أخي أسامة،
الله يبارك فيك. ولنا لقاء في الأسبوع المقبل بإذن الله تعالى مع موضوع جديد، وكما قلنا كيف نتعامل مع الآخرين. الله يبارك فيك، وبرضه الله يبارك في مستمعينا الذين تابعونا، لأن نلتقي لكم من التحية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
على طريق بيني،
على طريق بيني،
ونمضي بروح مؤمن على طريق بيني،
على طريق بيني،
رؤوسنا لا تنحني إلا لدى الصلاة، رؤوسنا لا تنحني إلا لدى الصلاة.